حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ صالح حفظكم الله، مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم، بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم ببيان موجز أو مقتضب عن مولدكم ونشأتكم أين كانت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمولد هو في عام 1354 للهجرة في بلدتنا المسماة الشماسية شرقي القصيم، والنشأة بين الأهل ومزاولة مهنة الزراعة التي كانت هي عمل أهل البلد أو غالب أهل البلد في ذاك الوقت. وأما النشأة التعليمية، قد تعلمت القراءة والكتابة على أئمة المساجد في بلدنا كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي. ثم في سنة 1368 للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية، فالتحقت بها ثم أكملت الدراسة الابتدائية في عام 1371 للهجرة، حيث نلت شهادة الابتدائية. ثم تعينت مدرسا في الابتدائي لمدة سنة، ثم فتح المعهد العلمي في مدينة بريدة، فكنت من أول الملتحقين به في عام 1373، وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية فيه، ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض، وأكملت الدراسة العالية فيها، ثم تعينت مدرسا في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة، ثم بعد فترة وأنا في التدريس في هذه الكلية نقلت للتدريس في كلية أصول الدين لما فتحت الجامعة وتعددت فيها الكليات، فقلت للتدريس في كلية أصول الدين والدراسات العليا منها بالذات. ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء لمدة 6 سنوات، ثم لما تمت المدة النظامية للإدارة بقيت فيه مدرسا للفقه، ثم نقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال الحمد لله. نعم،
أحسنتم شيخ صالح حسابكم الله. في الحقيقة خلال هذا المشوار المبارك من البدايات في التعليم والتحاقكم بالكلية وتعليمكم فيها، الشيخ صالح لابد أن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم فيها والتي كان لها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي، أو على الأصح نقول هناك العديد من المشايخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم. هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه الأسماء؟
الحمد لله، أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم وانتفعت بهم الحمد لله وجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء. ولكن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة الابتدائية اثنان، هما شيخي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله اليوسف في مدرسة الشناسية، ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد في بريدة لما كنت في السنة السادسة الابتدائي، لأني أكملت الابتدائي في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة، وكان مدرسا فيها استفدت منه في علم الفقه والتوحيد، وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. وأما في المرحلة الثانوية أو المتوسطة والثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين من السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين بالتدريس هنا، من أبرزهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن كيفي رحمه الله، استفدت منه في الفقه التوحيد، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله استفدت منه في علم الفرائض والمواريث، والشيخ صالح بن ابراهيم البليهي رحمه الله استفدت منه في علم الفقه. هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد. وأما في مرحلة المرحلة العالية في كلية الشريعة استفدت من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مادة الأصول والفقه، وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مادة الوصول ومادة وعلم العقيدة علم التوحيد، وكذلك استفدت في الفقه من وإن كانت المدة معه قصيرة من فضيلة العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله. هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم، واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان، استفدت من شخصيات علمية فذة منهم غفر الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم. هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم، وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة كنت أحضر دروس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وكانت دروسه في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض تواكب دروسي في المعهد، ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمها لأنها شرح لدروسي التي يتلقاها في المعهد العلمي. نعم
أحسنتم أعتبركم الله شيخ صالح حضركم الله. هذه الأسماء المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردها والتي كان لها تأثير في حياتكم العلمية، لا شك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم علاقة كانت خاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكان بينكم أو معهم علاقة أحسب أنها علاقة التلميذ مع شيخه. الشيخ صالح أجد أنها فرصة لأستمع من فضيلتكم مع من يستمع إلى هذا البرنامج من الأخوة المستمعين إلى شيء من حياة ذلك العلم رحمه الله، خصوصا وأنتم كنتم من القريبين منه سواء كان في العمل أو قبل ذلك في تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عالم من أعلام العلم والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر، لا يخفى ذلك على أحد. وكنت ممن انتفع بعلمه وتوجيهه، وهو من أبرز من تأثرت بهم تلقيت العلم على أيديهم. ومن ذلك أنني تلقيت عنه علم إلا الفرائض والمواريث في كلية الشريعة، وكنت أحضر دروسه ومحاضراته ومجالسه، وأستمع إلى برامجه الإذاعة وأحرص على ذلك. استفدت منها العلم الغزير والحمد لله، يعني سمعت منها العلم الغزير. وأما أنني حفظت منها شيئا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفة، ولكن كنت أحرص على سماعها وحضورها والاستفادة منها. وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل تحت رئاسته رحمه الله، قد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة على الأسئلة والتثبت في الإجابة وتحري الصواب والدقة، وكذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل. استفدت منه فوائد عظيمة في هذا المجال. استفدت منه أيضا الحرص على بناء الفتوى أو الجواب على الدليل من الكتاب والسنة، وتحري الصواب، وأن المفتي حينما يفتي على مسألة فإنما يضع في ذمته حملا ثقيلا، لأن هذا الجواب سينسب إليه وسيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فكنت أستفيد منه التحري والدقة ومراعاة المسؤولية والخوف من الله سبحانه وتعالى عند إصدار الجواب، لأن لا يكون فيه تساهلا أن لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في ربطه بالدليل.
أسابقكم الله شيخ صالح، في الحقيقة بودنا أن ننتقل للجانب الآخر، وهو أنكم ولله الحمد لكم نشاط مبارك ونشود في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها واكتبتموها، وهي كثير منها منشور ومبثوث ولله الحمد. أجد أنها فرصة شيخ صالح لنستمع منكم إلى أبرز هذه المؤلفات التي كتبتموها ابتداء بأولها تعريفا.
أنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة، وإنما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية التأليف، ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في مؤتمر أو في ندوة أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كتبت هذه الأشياء ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها وإخراجها في صورة كتاب، لا في صورة مؤلف، وإنما في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر مني أو كتبته في هذه المناسبات. ومن ذلك ما كتبته لنيل درجة علمية ابتداء بدرجة الماجستير. فقد كتبت في رسالة درجة الماجستير بموضوع الفرائض والمواريث رسالة اسمها المناهج المرضية في المباحث الفرضية، وهي مطبوعة ولله الحمد. ومن ذلك ما كتبته في رسالة من درجة الدكتوراه في الفقه، وهي رسالة الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. ومن أقدم ما كتبت رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام. قد كتبت كتابة سميتها الإعلام لنقد كتاب الحلال والحرام، وعرضتها من أولها إلى آخرها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، قرأتها عليه من أولها إلى آخرها، فأشار علي بإخراجها وطباعتها، وهي مطبوعة ومتداولة الحمد لله. ومن ذلك أيضا كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة، فجمعتها على صورة كتاب وأسميته بهذا الاسم، وهو مطبوع ومتداول. ومن ذلك رسالة كتاب التوحيد، وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قبل وزارة المعارف لإعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد، فكتبته بموجب هذا التكليف، وصار يتداول ويتبع الآن الحمد لله. ومن ذلك حلقات كنت ألقيتها في إذاعة الرياض بعنوان من الفقه الإسلامي، وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة. فجمعت هذه الحلقات تحت مسمى الملخص الفقهي، وهو مطبوع الآن في مجلدين الحمد لله. ومن ذلك لما توليت الخطابة في جامع الأمير مسعد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في البلد، كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها بمسودات. فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت وأشار علي بعض الإخوة بتمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ليمتد النفع به وليساعد إخواني الخطباء، فقمت بإخراج هذه الخطب، سميتها خطب المنبرية في المناسبات العصرية. وهذا المجموع يتكون من أربعة مجلدات، وهي مطبوعة ومتداولة الحمد لله. هذه من أبرز ما ينسب إلي من كتابات، وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات كثيرة لا داعي لذكرها الآن لأن المجال لا يتسع.
أحسنتم شيخ صالح حفظكم الله. بودي الحقيقة أيضا نتناول جانب قريب من هذا وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في المسجد. هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي تلقونها في مساجد الشيخ صالح؟
مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرا لما كثر الإلحاح من الشباب ومن طلاب العلم، رأيت أنه لا يسعني أن أعتذر من طلبهم وإلحاحهم، ففتحت لهم المجال في تلقاء ما أستطيعه من الدروس والتوجيه، وذلك في المسجد الذي أتولى الإمام والخطابة فيه الذي سبق ذكره آنفا، وفي الطائف التوجيهية أيضا تنتقل دروسي التي ألقيها في الرياض إلى الطائف هنا، وفي الأخير أردت لي درس في المسجد الحرام في الأسبوع مرة تحت مسمى دروس من القرآن الكريم، وقد مضى منه سنة أو فصل صيفي، لا سنة كاملة وإنما فصل صيفي، وسنواصل فيه إن شاء الله في المستقبل.
الدروس والعلوم التي تدرسونها إن شاء الله؟
الدروس أنا أحرص على دروس العقيدة، أهم شيء دروس العقيدة، لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة وتأصيلها، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه جميع أمور الدين. ثم أيضا دروس الفقه، لأن الفقه في الدين من أهم المهمات، وكذلك الحديث، لي درس في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ما زلت أواصل التدريس فيه بنية إكماله إن شاء الله في الرياض وفي الطائف أيضا.
أحسنتم يا شيخ صالح، في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا في بعض الجوانب والأسئلة والقضايا التي نحب أن نطرحها على صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بالمزيد من ذلك إلا أن الماضي مع لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي تناولنا فيه في اللقاء الأول منه العديد من الجوانب المهمة من حياة الشيخ ونشاطه العلمي والدعوي. نواصل في هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان بعض الأسئلة التي نحب أن نتناولها، إلا أنني في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح مجددا شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم.
الشيخ صالح حياكم الله، يلحى اهتمام من فضيلتكم بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم وهو قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. بودي أن تبرز لنا أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم رحلة طويلة معها، وهل من الممكن إيجاد تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه وإحياء السنة المحمدية بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت على العقيدة وعلى سلوك المسلمين فجاء الله بهذا الإمام المجدد فقام رحمه الله بتنبيه الأمة ودعوتها إلى الرجوع إلى الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع والخرافات والمحدثات التي تجمعت في أفكار كثير من المسلمين فأثرت عليهم حقبة من الزمن. فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه من إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا مكابر أو ضال. ومن ذلك فتاوى الفتاوى العظيمة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الأخلاق، فهي فتاوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الإسلامي العظيم. وفتاواه كثيرة، لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ 35 مجلدا ضخما. وهناك مؤلفات مستقلة مثل منهاج السنة النبوية مثل اقتضاء الصراط المستقيم ومثل كتابه نقض التأسيس في الرد على الغازي ومثل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هي كتب عظيمة. وكذلك رسائله العظيمة مثل رسالة الحموية ورسالة الواسطية ورسالة الحموية ورسالة التدمرية مثل ردوده على القبوريين والخرافيين كالرد على الأخنائي والرد على ابن البتري والرد على ابن سبعين والرد على أهل وحدة الوجود وعلى المتصوفة، شيء لا يمكن حصره. فنفع الله جل وعلا بهذا الجهد العلمي العظيم، نفع به المسلمين في مختلف العصور. ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنها قامت على هذا التراث العظيم والمجد الأثيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها وتأثر بها وقام بالدعوة على ضوئها، وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفى على ذي بصيرة. طلب مني من قبل إذاعة القرآن الكريم أن ألقي الضوء على شيء من هذه الفتاوى لإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة عن هذه الفتاوى بالذات. وهذه الفتاوى إنما تمثل قسطا يسيرا من جهود هذا العالم وهذا الإمام. ففرحت بهذا الطلب وقمت بقراءة هذه الفتاوى وكتابة ما تيسر من تقريب ما فيها من علم وفقه في دين الله عز وجل ابتداء من الجزء الأول واستمر هذا البرنامج عدة سنوات، وكان برنامجا أسبوعيا، فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من الفتاوى، قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات، ثم إنه توقف هذا البرنامج لفترة، ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله والمواصلة. وأما مسألة التعليق فإنني إذا سنحت فرصة ورأيت المناسبة وربط الواقع بالماضي فإنني أعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في هذه الفتاوى، لأجل أن ينتفع بذلك من أراد الله سبحانه وتعالى من المستمعين. نعم.
أشكركم الله شيخ صالح. الحقيقة شيخ صالح أن من الملاحظ جدا لمن ينظر إلى واقع المسلمين الجهل الكثير الذي يغشى مجتمعات المسلمين خصوصا فيما يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم، ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه الإسلامي خصوصا بعد العلم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه، وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغة فقهية معاصرة تتناول النوازل والحوادث المستجدة، إلا أنها قد تكون في بداياتها. شيخ صالح، وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية وكان لكم اسم مشكور ومذكور في ذلك، بل إنكم الآن تقررون وتدرسون في دروسكم العديد من الكتب الفقهية، ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم في شرح كتاب زاد المستقنع. شيخ صالح، ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد موسوعات فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولون، مع الاستفادة من الكتب التي تركها علماؤنا وسلفنا الكرام؟
لا شك أن ربط الناس بالفقه أنه أمر مهم، لأن الفقه في الدين هو أساس العمل، فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملا صالحا ومستقيما إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله بالتفقه في دينه وأثنى على المتفقهين، قال سبحانه: وما كان الناس وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر فرقة منهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا أمور دينهم. فالفقه لغة هو الفهم، والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين. وانظر كيف قدم ليتفقهوا في الدين على قوله ولينذروا، لأن الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه والعلم. فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جهل، بل لا بد أن يكون ذلك عن فقه. ولذلك اتجهت همة السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقت المسلمين الحاضر، اتجهت همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة العظيمة الفقهية التي خلفها سلفنا الصالح مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. والفقه في نظري ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة جديدة، لأنه مصوغ بعبارة عربية فصيحة، والقدامى أفصح منا وأقدر منا على البيان وأقدر منا على جمع المعلومات، لأن الله أعطاهم من المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة، وإنما هو بحاجة إلى تعلم. الفقه بحاجة إلى تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الناشئة تنشئتهم على فقه السلف الصالح، هذا هو المهم. أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد، هذا لو حصل ما كفى والناس في إعراض عن الفقه، فالآفة لم تأتي من الصياغة ومن العبارة، وإنما جاءت من انصراف الناس وجهلهم بهذا الأمر. فإذا وجهوا وعلموا حصل المقصود بدون أن نكلف أنفسنا بوضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة، لأننا لن نأتي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة. نعم.
أحسنتم وأثابكم الله. شيخ صالح حفظكم الله، الفتوى في هذا العصر بل في كل عصر أحوج ما يكون الناس إليها، والوقت الحاضر شهد الكثير من الذين يتصدرون لمثل هذا الأمر وليسوا أهلا لذلك، وأصبحت الفتوى في بحر يموج، كل يدلي بدلوه بعلم أو بغير علم. هل هناك ضوابط يجب أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج سوي وصحيح؟ ثم هذا التعدد في الفتوى ألا يمكن أن يجد بلبلة لدى كثير من عامة المسلمين؟
لا شك أن أمر الفتوى أمر مهم، والحاجة إلى الفتوى حاجة ضرورية، لأن الناس بحاجة إلى من يجيبهم على تساؤلاتهم، وبحاجة إلى من يحل مشكلاتهم، وبحاجة إلى من يتناول قضاياهم، وبحاجة إلى ذلك. ولكن لن يقوم بهذه المهمات إلا أهل العلم المختصون، الفقهاء في دين الله عز وجل. فإذا قام بهذا الواجب وهذا العبء أهله من أهل العلم المختصين حصل المقصود وحصل المطلوب وانحلت المشكلات. إذا رجع الناس إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة، وقام أهل العلم وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول لها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حصل المطلوب وانحلت المشاكل، كما كان ذلك في عصر سلف هذه الأمة لما كان الناس يرجعون إلى العلماء الراسخين، كانت مشكلاتهم تنحل وكانت قضاياهم تحل ببساطة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أمر بذلك، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الجهال بسؤال أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفقهية. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم، أي الشان والمنزلة، وهم أهل الرأي وأهل الفقه وأهل الخبرة والتجربة. فحينئذ يخرجون إلى نتيجة مرضية لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن حينما تكون الأمور فوضى ويتولى الإجابة كل ما هب ودب ممن ينتسب إلى العلم وهو جاهل، أو من عنده علم لكن ليس عنده عمل، وإنما يتبع هواه رغبته ورغبة الآخرين وإرضاء الآخرين، حينئذ يحصل الفساد، كما حصل لبني إسرائيل لما ضل أحبارهم ورغبانهم فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وأطاعهم عامة الناس، هلك الجميع، اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا صارت الأمور في أمور الفتوى وأمور العلم فوضى يجيب عليها الجهال الذين لا علم عندهم، أو يجيب عليها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله، وإنما يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهم، ويلتمسون للناس ما يرضيهم ولو بما يسخط الله عز وجل، فحينئذ يحصل الفساد في الأرض. وما هلكت بنو إسرائيل إلا بمثل هذا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا يجوز الرجوع إلى أهل الأهواء وأهل البدع ولا الرجوع إلى الجهال، وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل، أهل العلم الثابت والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولا بد من اجتماع الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر فكان علما، كان علم بدون عمل، هذا طريق أهل الضلال، أو كان علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم، أو كان عمل بلا علم فهذا طريق أهل الضلال. والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين، طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، وطريق الضالين وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم. وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا تنضبط الفتوى إلا بهذا، لأن يتولاها أهل العلم الراسخ والعمل الصالح. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل الفساد في الأرض، ولن يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهم، وإنما يتناول هذا عامة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر خطير، والواجب التنبه له، والواجب على كل أحد حينما يسأل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يتسرع إلى الجواب،
إن كان هناك من هو أعلم منه فليحل السؤال إليه. وكان السلف يتدافعون الفتوى وهم على علم، لكن يريدون أن يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم، وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الموقع. الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم عليم. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى ممن هو أعلم منه، فعليه أن يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولا، ثم ينجي السائل أيضا، فيعتبر نفسه أول من يتناولهم خطر الفتوى، ثم أيضا يرحم السائلين ويرحم الناس من أن يوقعهم في الضلال ويقودهم إلى الغواية، إما لمحبته للشهرة وإما لمحبته لعرض دنيوي. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحترموا الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم،
أحسنتم أسألكم الله. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم
شيخ صالح حفظكم الله. مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم، بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم ببيان موجز أو مقتضب عن مولدكم ونشأتكم أين كانت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمولد هو في عام 1354 للهجرة في بلدتنا المسماة الشماسية شرقي القصيم، والنشأة بين الأهل ومزاولة مهنة الزراعة التي كانت هي عمل أهل البلد أو غالب أهل البلد في ذاك الوقت. وأما النشأة التعليمية، قد تعلمت القراءة والكتابة على أئمة المساجد في بلدنا كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي. ثم في سنة 1368 للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية، فالتحقت بها ثم أكملت الدراسة الابتدائية في عام 1371 للهجرة، حيث نيت الشهادة الابتدائية. ثم تعينت مدرسا في الابتدائي لمدة سنة، ثم فتح المعهد العلمي في مدينة بريدة، فكنت من أول الملتحقين به في عام 1373، وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية فيه، ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض، وأكملت
الدراسة العالية فيها ثم تعينت مدرسا في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة، ثم بعد فترة وأنا في التدريس في هذه الكلية نقلت للتدريس في كلية أصول الدين لما فتحت الجامعة وتعددت فيها الكليات، فقلت للتدريس في كلية أصول الدين والدراسات العليا منها بالذات، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء لمدة 6 سنوات، ثم لما تمت المدة النظامية للإدارة بقيت فيه مدرسا للفقه، ثم نقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال الحمد لله. نعم،
أحسنتم شيخ طالح، حسابكم الله. في الحقيقة خلال هذا المشوار المبارك من البدايات في التعليم والتحاقكم بالكلية وتعليمكم فيها، الشيخ صالح، لا بد أن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم فيها والتي كان لها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي، أو على الأصح نقول هناك العديد من المشايخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم. هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه الأسماء؟
الحمد لله، أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم وانتفعت بهم الحمد لله، وجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء. ولكن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة الابتدائية اثنان، هما شيخي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله اليوسف في مدرسة الشناسية، ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد في بريدة لما كنت في السنة السادسة الابتدائي، لأني أكملت الابتدائي في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة وكان مدرسا فيها، استفدت منه في علم الفقه والتوحيد وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. وأما في المرحلة الثانوية المتوسطة والثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين من السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين للتدريس هنا، من أبرزهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن كيفي رحمه الله، استفدت منه في الفقه التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله استفدت منه في علم الفرائض والمواريث، والشيخ صالح بن ابراهيم البليهي رحمه الله استفدت منه في علم الفقه. هؤلاء من ابرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد. واما في مرحله المرحلة العالية في كلية الشريعة استفدت من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مادة الأصول والفقه، وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مادة الوصول ومادة وعلم العقيدة علم التوحيد، وكذلك استفدت في الفقه من، وإن كانت المدة معه قصيرة، من فضيلة العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن صالح الخويفي رحمه الله. هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان، استفدت من شخصيات علمية فذة منهم، غفر الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم. هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم، وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة، كنت أحضر دروس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حنيف رحمه الله، وكانت دروسه في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض تواكب دروسي في المعهد، ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمها لأنها شرح لدروسي التي يتلقاها في المعهد العلمي. نعم.
أحسنتم أعتبركم الله. شيخ صالح حفظكم الله، هذه الأسماء المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردها والتي كان لها تأثير في حياتكم العلمية، لا شك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم علاقة كانت خاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكان بينكم أو معهم علاقة أحسب أنها علاقة التلميذ مع شيخه. الشيخ صالح، أجد أنها فرصة لأستمع من فضيلتكم مع من يستمع إلى هذا البرنامج من الأخوة المستمعين إلى شيء من حياة ذلك العلم رحمه الله، خصوصا وأنتم كنتم من القريبين منه، سواء كان في العمل أو قبل ذلك في تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عالم من أعلام العلم والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر، لا يخفى ذلك على أحد، وكنت ممن انتفع بعلمه وتوجيهه، وهو من أبرز من تأثرت بهم تلقيت العلم على أيديهم، ومن ذلك أنني تلقيت عنه علم إلا الفرائض والمواريث في كلية الشريعة، وكنت أحضر دروسه ومحاضراته ومجالسه، وأستمع إلى برامجه الإذاعة وأحرص على ذلك، استفدت منها العلم الغزير والحمد لله، يعني سمعت منها العلم الغزير، وأما أنني حفظت منها شيئا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفة، ولكن كنت أحرص على سماعها وحضورها والاستفادة منها. وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل تحت رئاسته رحمه الله، قد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة على الأسئلة والتثبت في الإجابة وتحري الصواب بالدقة، وكذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل، استفدت منه فوائد عظيمة في هذا المجال، استفدت منه أيضا الحرص على بناء الفتوى أو الجواب على الدليل من الكتاب والسنة وتحري الصواب، وأن المفتي حينما يفتي على مسألة فإنما يضع في ذمته حملا ثقيلا، لأن هذا الجواب ينسب إليه وسيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فكنت أستفيد منه التحري والدقة ومراعاة المسؤولية والخوف من الله سبحانه وتعالى عند إصدار الجواب، لأن لا يكون فيه تساهلا، أن لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في ربطه بالدليل.
أثابكم الله شيخ صالح. في الحقيقة بودنا أن ننتقل للجانب الآخر، وهو أنكم ولله الحمد لكم نشاط مبارك ونشود في العديد من المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها واكتبتموها، وهي كثير منها منشور ومبثوث ولله الحمد. أجد أنها فرصة شيخ صالح لنستمع منكم إلى أبرز هذه المؤلفات التي كتبتموها ابتداء بأولها تأليفا.
أنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة، وإنما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية التأليف، ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في مؤتمر أو في ندوة أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية. كتبت هذه الأشياء ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها وإخراجها في صورة كتاب، لا في صورة مؤلف، وإنما في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر مني أو كتبته في هذه المناسبات. ومن ذلك ما كتبته لنيل درجة علمية ابتداء بدرجة الماجستير، فقد كتبت في رسالة درجة الماجستير في موضوع الفرائض والمواريث رسالة اسمها المناهج المرضية في المباحث الفرضية، وهي مطبوعة ولله الحمد. ومن ذلك ما كتبت في رسالة من درجة الدكتوراه في الفقه، وهي رسالة الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. ومن أقدم ما كتبت رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، قد كتبت كتابة سميتها الإعلام لنقد كتاب الحلال والحرام، وعرضتها من أولها إلى آخرها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، قرأتها عليه من أولها إلى آخرها، فأشار علي بإخراجها وطباعتها، وهي مطبوعة ومتداولة والحمد لله. ومن ذلك أيضا كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة، فجمعتها على صورة كتاب وأسميته بهذا الاسم، وهو مطبوع ومتداول. ومن ذلك رسالة كتاب التوحيد، وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قبل وزارة المعارف لإعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد، فكتبته بموجب هذا التكليف، وصار يتداول ويطبع الآن الحمد لله. ومن ذلك حلقات كنت ألقيتها في إذاعة الرياض بعنوان من الفقه الإسلامي، وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة. فجمعت هذه الحلقات تحت مسمى الملخص الفقهي، وهو مطبوع الآن في مجلدين الحمد لله. ومن ذلك لما توليت الخطابة في جامع الأمير مسعد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في البلد، كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها بمسودات. فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت وأشار علي بعض الإخوة بتمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع يمتد النفع به وليساعد إخواني الخطباء، فقمت بإخراج هذه الخطب، سميتها خطب المنبرية في المناسبات العصرية. وهذا المجموع يتكون من أربعة مجلدات، وهي مطبوعة ومتداولة الحمد لله. هذه من أبرز ما ينسب إلي من كتابات، وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة تحت مسميات كثيرة لا داعي لذكرها الآن لأن المجال لا يستطيع.
أحسنتم الشيخ صالح حفظكم الله. بودي الحقيقة أيضا نتناول جانب قريب من هذا، وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في المسجد. هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي تلقونها في مساجد الشيخ صالح؟
مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرا لما كثر الإلحاح من الشباب ومن طلاب العلم، رأيت أنه لا يسعني أن أعتذر من طلبهم وإلحاحهم، ففتحت لهم المجال في تلقاء ما أستطيعه من الدروس والتوجيه، وذلك في المسجد الذي أتولى الإمام والخطابة فيه الذي سبق ذكره آنفا، وفي الطائف التوجيهية أيضا تنتقل دروسي التي ألقيها في الرياض إلى الطائف هنا، وفي الأخير رتب لي درس في المسجد الحرام في الأسبوع مرة تحت مسمى دروس من القرآن الكريم، وقد مضى منه سنة أو فصل صيفي، لا سنة كاملة وإنما فصل صيفي، وسنواصل فيه إن شاء الله في المستقبل.
الدروس والعلوم التي تدرسونها يا شيخ صالح؟
الدروس أنا أحرص على دروس العقيدة، أهم شيء دروس العقيدة، لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة وتأصيلها، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه جميع أمور الدين. ثم أيضا دروس الفقه، لأن الفقه في الدين من أهم المهمات، وكذلك الحديث، لي درس في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لا زلت أواصل التدريس فيه بنيتي إكماله إن شاء الله في الرياض وفي الطائف أيضا.
أحسنتم يا شيخ صالح. في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا في بعض الجوانب والأسئلة والقضايا التي نحب أن نطرحها على صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بالمزيد من ذلك إلا أن الماضي.
العظيمة لقائنا مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله فوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، والذي تناولنا فيه في اللقاء الأول منه العديد من الجوانب المهمة من حياة الشيخ ونشاطه العلمي والدعوي. نواصل في هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان بعض الأسئلة التي نحب أن نتناولها، إلا أنني في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح مجددا شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم.
الشيخ صالح حياكم الله، يلحق اهتمام من فضيلتكم بمؤلفة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم وهو قراءة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. بودي أن تبرز لنا أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم رحلة طويلة معها، وهل من الممكن إيجاد تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه وإحياء السنة المحمدية بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت على العقيدة وعلى سلوك المسلمين، فجاء الله بهذا الإمام المجدد فقام رحمه الله بتنبيه الأمة ودعوتها إلى الرجوع إلى الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ البدع والخرافات والمحدثات التي تجمعت في أفكار كثير من المسلمين فأثرت عليهم حقبة من الزمن. فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه من إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا مكابر أو ضال، ومن ذلك فتاوى، الفتاوى العظيمة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الأخلاق، فهي فتاوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الإسلامي العظيم. وفتاواه كثيرة، لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ 35 مجلدا ضخما. وهناك مؤلفات مستقلة مثل منهاج السنة النبوية مثل اقتضاء الصراط المستقيم ومثل كتابه نقض التأسيس في الرد على الغازي، ومثل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هي كتب عظيمة. وكذلك رسائله العظيمة مثل رسالة الحموية ورسالة الواسطية ورسالة الحموية ورسالة التدمرية، مثل ردوده على القبوريين والخرافيين كالرد على الأخنائي والرد على ابن البكري والرد على ابن 70 والرد على أهل وحدة الوجود
وعلى المتصوفة شيء لا يمكن حصره، فنفع الله جل وعلا بهذا الجهد العلمي العظيم، نفع به المسلمين في مختلف العصور. ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنها قامت على هذا التراث العظيم والمجد الأثيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها وتأثر بها وقام بالدعوة على ضوئها، وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفى على ذي بصيرة. طلب مني من قبل إذاعة القرآن الكريم أن ألقي الضوء على شيء من هذه الفتاوى لإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة عن هذه الفتاوى بالذات. وهذه الفتاوى إنما تمثل قسطا يسيرا من جهود هذا العالم وهذا الإمام، ففرحت بهذا الطلب وقمت بقراءة هذه الفتاوى وكتابة ما تيسر من تقريب ما فيها من علم وفقه في دين الله عز وجل، ابتداء من الجزء الأول. واستمر هذا البرنامج عدة سنوات، وكان برنامجا أسبوعيا، فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من الفتاوى، قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات، ثم إنه توقف هذا البرنامج لفترة، ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله والمواصلة. وأما مسألة التعليق فإنني إذا سنحت فرصة ورأيت المناسبة وربط الواقع بالماضي فإنني أعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في هذه الفتاوى، لأجل أن ينتفع بذلك من أراد الله سبحانه وتعالى من المستمعين. نعم.
أشكركم الله شيخ صالح. الحقيقة شيخ صالح أن من الملاحظ جدا لمن ينظر إلى واقع المسلمين الجهل الكثير الذي يغشى مجتمعات المسلمين خصوصا فيما يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم، ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه الإسلامي خصوصا بعد العلم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه. وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغة فقهية معاصرة تتناول النوازل والحوادث المستجدة، إلا أنها قد تكون في بداياتها. شيخ صالح، وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية وكان لكم مسام مشكور ومذكور في ذلك، بل إنكم الآن تقررون وتدرسون في دروسكم العديد من الكتب الفقهية، ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم في شرح كتاب زاد المستقنع. شيخ صالح، ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد موسوعات فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولون، مع الاستفادة من الكتب التي تركها علماؤنا وسلفنا الكرام؟
لا شك أن ربط الناس بالفقه أنه أمر مهم، لأن الفقه في الدين هو أساس العمل، فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملا صالحا ومستقيما إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله بالتفقه في دينه وأثنى على المتفقهين، قال سبحانه: وما كان الناس وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر فرقة فلولا نفر منهم فلولا نفر فرقة منهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا أمور دينهم. فالفقه لغة هو الفهم، والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين. وانظر كيف قدم ليتفقهوا في الدين على قوله ولينذروا، لأن الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه، إنما يكون بعد الفقه والعلم. فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جهل، بل لا بد أن يكون ذلك عن فقه. ولذلك اتجهت همة السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقت المسلمين الحاضر، اتجهت همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة العظيمة الفقهية التي خلفها سلفنا الصالح مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. والفقه في نظري ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة جديدة، لأنه مصور بعبارة عربية فصيحة، والقدامى أفصح منا وأقدر منا على البيان وأقدر منا على جمع المعلومات، لأن الله أعطاهم من المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة، وإنما هو بحاجة إلى تعلم. الفقه بحاجة إلى تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الناشئة تنشئتهم على فقه السلف الصالح، هذا هو المهم. أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد، هذا لو حصل ما كفى والناس في إعراض عن الفقه. فالآفة لم تأتي من الصياغة ومن العبارة، وإنما جاءت من انصراف الناس وجهلهم بهذا الأمر. فإذا وجهوا وعلموا حصل المقصود بدون أن نكلف أنفسنا بوضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة، لأننا لن نأتي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة. نعم.
أحسنتم وأثابكم الله. الشيخ صالح حفظكم الله، الفتوى في هذا العصر بل في كل عصر أحوج ما يكون الناس إليها، والوقت الحاضر شهد الكثير من الذين يتصدرون لمثل هذا الأمر وليسوا أهلا لذلك، وأصبحت الفتوى في بحر يموج، كل يدلي بدلوه بعلم أو بغير علم. هل هناك ضوابط يجب أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج سوي وصحيح؟ ثم هذا التعدد في الفتوى ألا يمكن أن يجد بلبلة لدى كثير من عامة المسلمين؟
لا شك أن أمر الفتوى أمر مهم، والحاجة إلى الفتوى حاجة ضرورية، لأن الناس بحاجة إلى من يجيبهم على تساؤلاتهم، وبحاجة إلى من يحل مشكلاتهم، وبحاجة إلى من يتناول قضاياهم، وبحاجة إلى ذلك. ولكن لن يقوم بهذه المهمات إلا أهل العلم المختصون، الفقهاء في دين الله عز وجل. فإذا قام بهذا الواجب وهذا العبء أهله من أهل العلم المختصين حصل المقصود وحصل المطلوب وانحلت المشكلات. إذا رجع الناس إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة، وقام أهل العلم وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول لها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حصل المطلوب وانحلت المشاكل، كما كان ذلك في عصر سلف هذه الأمة لما كان الناس يرجعون إلى العلماء الراسخين، كانت مشكلاتهم تنحل وكانت قضاياهم تحل ببساطة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أمر بذلك، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الجهال بسؤال أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفقهية. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم، أي الشان والمنزلة، وهم أهل الرأي وأهل الفقه وأهل الخبرة والتجربة. فحينئذ يخرجون إلى نتيجة مرضية لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن حينما تكون الأمور فوضى ويتولى الإجابة كل ما هب ودب ممن ينتسب إلى العلم وهو جاهل، أو من عنده علم لكن ليس عنده عمل، وإنما يتبع هواه رغبته ورغبة الآخرين وإرضاء الآخرين، حينئذ يحصل الفساد، كما حصل لبني إسرائيل لما ضل أحبارهم ورغبانهم فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وأطاعهم عامة الناس، هلك الجميع، اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا صارت الأمور في أمور الفتوى وأمور العلم فوضى يجيب عليها الجهال الذين لا علم عندهم، أو يجيب عليها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله، وإنما يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهم، ويلتمسون للناس ما يرضيهم ولو بما يسخط الله عز وجل، فحينئذ يحصل الفساد في الأرض، وما هلكت بنو إسرائيل إلا بمثل هذا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز الرجوع إلى أهل الأهواء وأهل البدع ولا الرجوع إلى الجهال، وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل، أهل العلم الثابت والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، ولا بد من اجتماع الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر فكان علما كان علم بدون عمل، هذا طريق أهل الضلال، أو كان علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم، أو كان عمل بلا علم فهذا طريق أهل الضلال. والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين، طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، وطريق الضالين وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم، وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا تنضبط الفتوى إلا بهذا، لأن يتولاها أهل العلم الراسخ والعمل الصالح، فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل الفساد في الأرض، ولن يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهم، وإنما يتناول هذا عامة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر خطير، والواجب التنبه له، والواجب على كل أحد حينما يسأل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يتسرع إلى الجواب، إن كان هناك من هو أعلم منه فليحل السؤال إليه. وكان السلف يتدافعون الفتوى وهم على علم، لكن يريدون أن يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم، وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الموقف. الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم فوق كل ذي علم عليم، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى ممن هو أعلم منه، فعليه أن يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولا، ثم ينجي السائل أيضا، فيعتبر نفسه أول من يتناولهم خطر الفتوى، ثم أيضا يرحم السائلين ويرحم الناس من أن يوقعهم في الضلال ويقودهم إلى الغواية، إما لمحبته للشهرة وإما لمحبته لعرض دنيوي. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحترموا الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم،
أحسنتم وأثابكم الله.